بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: أصل وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. وشرط لوجوبها شروط جمعة، ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. وتسن في الصحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى، وترك أكل قبلها لمضحر.
قال رحمه الله تعالى: وياه فصل. ذكر في هذا الفصل الكلام على صلاة العيدين وصلاة العيدين. العيدين تثنيته عيد، والعيد اسم مصدر، عاد يعود عودا، هذا هو المصدر. فالعيد ماخوذ من العود، ففيه تكرر، فكل ما كان يتكرر فهو عيد، وإن سمي بغير هذا الاسم. ومنه الجمعة تسمى عيد الأسبوع لأنها تتكرر ويحصل اجتماع. فالعيد فيه أمران: فيه اجتماع، وفيه عود تكرر. ما اجتمع فيه هذان الوصفان، العود في وقت معين واجتماع الناس، فيسمى عيدا. وصلاة العيدين فرض كفاية. مر بنا أن فرض الكفاية ينظر فيه إلى العبادة بقطع النظر عن الفاعل، بخلاف فرض العين. ففرض العين ينظر فيه إلى العبادة وإلى الفاعل. فرض كفاية: إذا صلى البعض صلاة العيد سقط الإثم عن الباقين. ما الدليل أولا على وجوبها؟ دليل وجوب قول ربنا تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر. فصلي صلاة العيد، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قضاها حينما فاتت. فعن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه غم عليهم هلال شوال، فلما كانوا من آخر النهار جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. والحديث عند أبي داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما فات وقت العيد أمرهم أن يقضوها، وهذا شان الواجبات. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج كما في حديث ابن عطية، حتى الحيض يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، حديث ابن عطية في الصحيحين. هذا يدل على تأكد صلاة العيد. وأيضا الصحيح أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إذا وافق العيد يوم جمعة، فلو كانت العيد ليست واجبة لم تسقط الجمعة، هذا يدل على وجوبها. إذن هذه أدلة الوجوب. لكن يقولون فرض كفاية، لماذا يقول فرض كفاية؟ يقول لحديث طلحة بن عبيد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الصلوات قال: خمس. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع الحديث في الصحيحين. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجب الصلوات الخمس. فلما قال أن الواجب هي الصلوات الخمس مع أدلة وجوب صلاة العيد، حملنا الأمر على فرض الكفاية. إذن هذا هو دليل أن صلاة العيد من فروض الكفايات. والقول الآخر للمسألة، وهو رواية عن الحنابلة، أن صلاة العيد من فروض الأعياد، وهذا هو الصحيح للأدلة التي ذكرتها قبل قليل. لكن صلاة العيد تجب على من تجب عليه الجمعة. لما قلت تجب على من تجب عليه الجمعة، لنخرج المسافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر ولم يكن يصلي العيد، كذلك نخرج المرأة، المرأة لا تجب عليها صلاة العيد. فالصحيح أن صلاة العيد من فروض الأعيان، لكنها واجبة على من تجب عليه صلاة الجمعة، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. يقول وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى ابتداء، يعني يدخل وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه: فأقصر عن الصلاة حتى طلوع الشمس ترتفع قيد رمح أو رمحين ثم صل. هذا أول الوقت. أيضا مما يدل على ذلك حديث عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه أنه خرج في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إفطار الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. والحديث عند أبي داود إسناده صحيح. ونحن قال وذلك حين التسبيح، يعني حين دخول وقت صلاة الضحى، فهذا يدل على أن صلاة العيد يدخل وقتها بدخول وقت صلاة الضحى. أما آخر الوقت يقول الزوال، فأهل العلم مجمعون على أن صلاة العيد يدخل وقتها بطلوع الشمس ويخرج بالزوال، هذا محل إجماع. ومر بنا قبل قليل في حديث أبي عمير عن عمومة من الأنصار حينما علموا، وهذا بعد الزوال، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من الغد ولم يصليها صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. فيدل أيضا على أن وقت صلاة العيد قبل الزوال، زوال الشمس ودخول وقت الظهر يخرج وقت العيد. أما من ناحية النظر، الحنابلة يقولون شاركت الضحى في أول الوقت فكذلك تشاركه في آخر الوقت، والضحى يخرج وقتها قبل الزوال. لكن ذكرت قبل قليل أهل العلم مجمعون على أن وقت صلاة العيد يخرج بزوال الشمس ودخول وقت الظهر. فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء وشرط لوجوبها شروط جمعة. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد، أي إلا بعد الزوال، بعد خروج وقت العيد، وهذا في السابق كثير، أما في زماننا قليل. صلوا من الغد، يقضونها من الغد، لحديث أبي عمير عن عمومته من الأنصار، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا للعيد من الغد. وحينما قال صلوا من الغد، الأمر لا يتعلق بالغد، لو لم يستطيع صلاة العيد لأجل خوف أخروها يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ثم زال الخوف صلوا العيد. فقول الشيخ رحمه تعالى صلوا من الغد لا يقصد أن الأمر متعلق بالغد، لكن غالبا إذا ما علموا سيكون الفوت غالبا يوما واحد. قال قضاء، القضاء في كلام الفقهاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، هذا هو القضاء. الأداء فعل العبادة في وقتها، الإعادة فعل العبادة سواء كان في الوقت أو خارج الوقت، لكن قضاء هذا في اصطلاح الفقهاء. أما في الشرع فلا، الشرع أهم من ذلك، أحيانا يأتي القضاء في الشرع ويراد به فعل العبادة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي إذا صليتم صلاة الجمعة في وقتها. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حال وهي إذا لم يعلموا، فمن فاتته العيد لا يخلو من حالين: إما أن تفوت الجميع، هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يقضونها جماعة متى ما زال العذر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، متى ما زال العذر يقضيها. أما إذا فاتت البعض كلها أو بعضها فسيشير إلى هذه المسألة. وشرط لوجوبها شروط جمعة، من تجب عليه صلاة العيد، يقول من وجبت عليه صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة العيد، هذا معنى قول وشرط لوجوبها شروط جمعة. مر بنا يشترط يجتمعا دخول الوقت والاستيطان وحضور العدد، فكذلك العيد قياسا على الجمعة. نعم، لم يرد فيها نص كنصوص الجمعة. هذه الشروط خطبة، لكن خطبة سيذكر أنها من باب السنن. ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها على صفتها. قال ولصحتها، أي ويشترط لصحتها استيطان، ولصحتها استيطان، قل يشترط لصحتها استيطان كالجمعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع معه الجمع الغفير في المزدلفة ولم يصلي العيد، دل ذلك على أن المسافر لا يصلي العيد. والرواية الثانية عند الحنابلة لا شرط لها. قال وعدد الجمعة، ما الدليل؟ القياس على الجمعة، فكما أنه يشترط 40 لصحة الجمعة فكذلك يشترط 40 لصحة العيد، فلو صلوا أقل من 40 لا تصح صلاتهم، على ما مر بنا أن يكون أيضا العدد ممن يصح أن يأم فيها وأن يخطب فيها. فالشيخ قال استيطان عدد الجمعة. الرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا شروط لصحته، فلو أقاموها بعدد قليل صحت. لماذا؟ كما أنه يجوز أن يقضيها الشخص ولو كان واحدا من غير عدد، فكذلك تصح إذا كانوا أقل من 40. أيضا يقولون هي صلاة ولم يرد فيها شرط العدد، فنعطيها أحكام الصلوات فتصح من غير عدد. كذلك الاستيطان يقولون تصح من المسافر. إذا قيل لهم في الرواية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العيد في المزدلفة مع أن معه جمع كبير من الصحابة، قالوا صلاة العيد من فروض الكفايات وقد حصلت الكفاية بغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل مكة صلوا، تكون صلاة العيد في حق النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وقد اشتغل بفرض عين مناسك الحج من الانصراف من المزدلفة إلى منى ورمي الجمار وغير ذلك من مناسك الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أدركه العيد فقط في حجة الوداع؟ يظهر لا، أنه أدركه صلى الله عليه وسلم العيد أكثر من مرة في غير حجة الوداع. على هذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي العيد في السفر، كما أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي جمعة في السفر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الاستيطان شرط لا تجب إلا على المستوطنين ولا تصح إلا من المستوطنين، أما العدد فليس شرطا كما مر بنا في الجمعة، لا سيما أنها تقضى ولو من الواحد، فإذا كانت تقضى من الواحد يصليها المستوطنون قلوا أو كثر. والحنابلة يشترطون في الجمعة تقدم خطبتين كما تقدم، أما في العيد فلا يشترطون، فيرون أن الخطبة هي من باب السنن وليست واجبة، فلا يجب على الشخص أن يستمعه ويقول وله أيضا أن يتكلم. لماذا؟ يقول لأنها ليست سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها. لكن هذا استدراك، يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفة أفضل. إذا قلنا العدد على المذهب، أما على الرواية الثانية فلا يرد هذا، لكن حينما قال وعدد الجمعة يشترط لصحتها قال لكن هذا استدراك، يسن لمن فاتته. حينما قال يسن لأن عيد من فرض الكفايات، فإذا صلوا الناس سقط فرض الكفاية فتكون في حق الشخص من باب السنة. أما إذا قلنا أنها من الواجبات وفروض الأعيان على من وجبت عليه الجمعة، فيكون الأمر على سبيل الوجوب وليس على سبيل السنية، والله أعلم. وهذا هو الصحيح، يسن لمن فاتته أي كلها أن يصليها. ما الدليل؟ ما مر بنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. حديث أيضا أبي قتادة في مسلم نحوه، من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، فمتى ما زال العذر يقضيها، فهي واجبة في حقه، فلا تبرى ذمته إلا إذا قضاها. أيضا صح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه إذا فاتته صلاة العيد في البصرة جمع أهله وولده ومواليه فأمر مولاه أن يصلي به، فأنس رضي الله تعالى عنه يقضي صلاة العيد ويصلي في مكانه، أو بعضها أدرك بعض الصلاة. الحالة الأولى إما أتى لمصلى العيد وقد صلوا الناس، أو أصلا ما استيقظ إلا بعد الصلاة، فهنا تشرع الصلاة جماعة وفرادة. لو أتوا لمصلى العيد مجموعة أناس وقد صلى الإمام يستمعون الخطبة ثم يقضون الصلاة جماعة، وإن كان الشخص أتى لوحده يقضيها فرادة، أو بعضها أدرك شيئا من صلاة العيد، أدرك الركعة الأولى، أدرك التشهد يقضيها. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحنابلة كما مر بنا يرون أن ما أدركه يكون آخر الصلاة، فعلى هذا لو أدرك الركعة الثانية سيكبر كم من تكبيرة في الركعة الثانية التي يقضيها؟ سبعا، والصحيح أن ما يدركه أول الصلاة على ما مر بنا. قال أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، يسن أن يقضيها. إذا قضى صلاة العيد لا يخلو من حالي، إما أن يقضيها من غير تكبيرة الزوائد، فالأمر على الجواز، لأن تكبيرات الزوائد هي من باب السنة، فيجوز يصلي ركعتين كما يصلي صلاة الصبح. قال وعلى صفة أفضل، يعني يكبر تكبيرات الزوائد بفعل أنس رضي الله تعالى عنه، لعموم من نام عن صلاة أو نسل فليصليها إذا ذكرها، أي يصلي الصلاة على الصفة المعتادة. أيضا القاعدة التي مرت بنا أن القضاء يحكي الأداء، فكما أنه لو أداها تؤدى بتكبير الزوائد وبخطبة، فكذلك إذا فاتت على هذه الصفة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما غم عليهم هلال شوال قضوها من الغد على صفته والله أعلم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد المعتادة. وتسن في صحراء، شرح الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في الكلام على مكان الصلاة، يقول من السنة أن يصليها في الصحراء. الدليل حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في فطر أو إضحى خرج إلى المصلى. أيضا في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ويعتزلن الحيض المصلى. روي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد في المسجد لمطر، والحديث لا يصح، إسناده ضعيف فيه مجهولة، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في المسجد، إنما كان يصليها في المصلى. والمصلى كما ذكر الشيخ صحراء، يعني سكة مصلية العيد في زماننا تكون مسورة محوطة، لا، أرض صحراء يصلي فيها الناس. لو صلاها في المسجد المذهب عند الحنابلة تصح مع كراهة، على هذا يحرص الشخص أن يصلي صلاة العيد في المصلى، إذا تيسر أن يجد مصلى يصلي فيه، إذا ما وجد مصلى صلى في المسجد. والرواية الثانية عند الحنابلة تصح في المسجد من غير كراهة، هذا هو الصحيح، على ما مر بنا أنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى فعل فهو سنة، وأفعاله صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، فمن صلى في المسجد يقال تركت السنة، وترك السنة ترك خير كثير، لكن لا يقال أنك وقعت في أمر مكروه، فمر بنا مرارا أنه لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها وتقديم أضحى، يسن أن يؤخر صلاة الفطر ويقدم صلاة الأضحى، هذه السنة دليل من الأثر ومن النظر. أما دليل النظر يؤخر صلاة الفطر حتى يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، فمن لم يخرج زكاة الفطر يكون عنده متسع ليخرج زكاة الفطر في الوقت، فإذا بكر ربما البعض أخرجها بعد الصلاة فتكون صدقة. أما الأضحى يبكر حتى يرجع الناس لبيوتهم ويذبحون ضحاياهم، لا سيما سنة لأكل من ضحيته، فكلما تأخر ربما حصل للناس ضرر بتأخر الأكل. هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر فما يروى عن أبي الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم حينما جعله أميرا على نجران أن أخر الفطر وذكر الناس وعجل الأضحى، والحديث عند عبد الرزاق وغيره وإسناده ضعيف. إذن من جهة النظر تأخير الفطر وتعجيل الأضحى لا شك الأمر ظاهر، أما من جهة الأثر فالأثر فيه ضعف. فالأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى والله أعلم يستحب تأخير الفطر وتأجيل صلاة الأضحى والله أعلم. قال وأكل قبلها وترك أكل قبلها لمضحي، يستحب أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر، ويستحب ترك الأكل ولا يأكل في عيد الأضحى إلا بعد أن يرجع إلى بيته ويأكل من أضحيته. ما الدليل على الاستحباب؟ دليل استحباب الأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخدو للفطر حتى يأكل تمرات. هذه رواية البخاري تمرات. بعد هذه الرواية ذكر البخاري رحمه تعالى رواية معلقة يأكلهن وترا، وهذه الرواية المعلقة وصلها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وعلى هذا ذكرهم هذه الرواية الموصولة تصحيح منهم لهذه الرواية، والرواية تحتمل والله أعلم التحسين، فإن أكلهن وترا فحسن، وحينما قال تمرات فيأكل ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، لكن السنة أن يأكل في بيته، هذه السنة. أما توزيع التمر في مصلى العيد فلا أعلم لذلك أصلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فالسنة أن يأكل في بيته قبل أن يغدو، وترك أكل قبلها لمضحي في عيد الأضحى، الشخص لا يخلو من حاله، إن كان سيضحي يقول لا يأكل حتى يرجع ويأكل من أضحيته، يذبحها ويأكل من أضحيته. أما إذا كان لن يضحي فيأكل، عدم الأكل لأجل أكل من أضحية وهذا لن يضحي. الدليل حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن إن شاء الله. إذن هذا دليل التفريق من الأثر. أما من النظر فقد ذكرته، قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يقول يصليها ركعتين، صلاة العيد لا تخلو من حاله، إذا صلاها أداء فيصليها ركعتين، وهذا محل إجماع. ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء فخطبهن، والحديث الصحيحين. كذلك حديث أبي سعيد، فأهل العلم مجمعون إذا صلوها أداء يصلونها ركعتين بالإجماع، لكن إذا قضاها الشخص هل يصليها ركعتين أو أربعة؟ مفهوم ما تقدم من كلام الشيخ أنه يقضيها على صفتها فيصليها ركعتين، وهذا هو المذهب. فالمذهب أنه إذا قضى صلاة العيد يقضيها على هيئتها فيصليها ركعتين، شخص فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين على الصفة. الرواية الثانية عند الحنابلة أنه يقضيها أربعا. دليل ذلك ما يروى عن ابن مسعود أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربعة. الأثر من رواية الشعبي عن ابن مسعود، والشعبي ليس له رواية عن ابن مسعود، فالأثر منقطع. فالأثر عند عبد الرزاق وإسناده ضعيف لأجل انقطاعه، هذا دليلهم من الأثر. أيضا هم يستدلون بالنظر، يقولون الجمعة إذا فاتته صلاها أربعا، فكذلك العيد إذا فاتته صلاها أربعا فيكون من باب القياس. والصحيح أن هذا القياس ليس في محله. الشخص إذا فاتته صلاة الجمعة رجع إلى الأصل وهي صلاة الظهر، فتجب في حقه صلاة الظهر، بخلاف من فاتته صلاة العيد فالقياس ليس بصحيح. فالصحيح أن من فاتته صلاة العيد كلها أو بعضها يقضيها على صفتها، فإذا فاتته كلها أتى وقد سلم الإمام أو أتى والإمام في التشهد فيصلي ركعتين على هيئتها، ويصلي ركعتين قبل الخطبة، فالخطبة في العيد تكون بعد الصلاة. ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما أنكر على مروان بن الحكم حينما أراد أن يصعد المنبر في العيد جذبه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأنكر عليه، وكذلك أقر الرجل الذي قال الصلاة قبل الخطبة، وحينما قال يصليها ركعتين من غير أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة، فلا يصح أن نقيسها على الصلوات الخمس ولا أن نقيسها على صلاة الكسوف، لأن هذا مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع القياس. ويكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، رافعا يده مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرة. شرع في الكلام على صفة صلاة العيد، قال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، يكبر تكبيرة الإحرام وهذه ركن، قال وقبل التعوذ والقراءة ستة، ثم يكبر بعد ذلك ست تكبيرات، ثم يستعيذ بالله ويبسمل، ثم يقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا لا يحسب تكبيرة الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال ليست حال القيام، الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا من غير عد تكبيرة الانتقال لأن ليست حال القيام. ما الدليل على أنه يكبر سبعا في الأولى مع تكبيرة الإحرام وخمسا في الثانية؟ جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث عمرو بن عوف، ومن حديث عائشة، ومن حديث جابر، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير سبعا في العيد وخمسة لا تخلو أسانيدها من ضعف، لكنها ثابتة بمجموعها والله أعلم. وهذه التكبيرات تكبيرات الزوائد هي من باب السنة، لو تركها الشخص ولو عمدا صحت صلاته، لو تركها سهوا صلاته صحيحة، وإن سجد للسهو كن سجوده من باب السنة وليس على سبيل الوجوب. رافعا يده مع كل تكبيرة، في الأصل يديه، وكذلك في بعض النسخ يديه، وحينما قال يدا على ما مر بها في الأصول يد مفرد أضيفت إلى الضمير فتفيد العموم، يعني كل يديه، يرفع كل اليدين، كما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ليس المقصود نعمة واحدة إنما كل النعم، لكن نسخة يديه هي الظاهرة. ما الدليل على أنه يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرات العيد؟ أما التكبيرة الأولى فهي تكبيرة الاستفتاح، يستحب أن يرفع يديه والأمر ظاهر. أما بقية التكبيرات الست في الأولى والخمس في الثانية، الدليل من الأثر ومن النظر. أما من الأثر ما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز وفي الفطر والأضحى، والأثر عند ابن المنذر وإسناده ضعيف. إذن لم يصح عن عمر رضي الله تعالى عنه رفع اليدين في تكبيرات الجنائز وتكبيرات العيدين، وأيضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات العيدين، وكذلك في الاستسقاء، وسيمر بنا الكلام على هذه المسألة. لكن صح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يرفعان أيديهما في تكبيرات الجنائز، وتكبيرات الجنائز لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، فتكبيرات الجنائز كتكبيرات العيدين. أيضا ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرع رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع وحال الرفع منه، يقول وهذه تكبيرات ترفع فيها الأيدي فكذلك تكبيرات العيدين، وهذا يكون من باب القياس، وهذا كما مر بنا أكثر من مرة أن الفقهاء مجمعون إجماعا عمليا على القول بالقياس في باب العبادات، إلحاق فرع بأصل بجانع العلة بينهما. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرفعون الأيدي في تكبيرات العيدين، لكن الأمر يرجع إلى القياس على تكبيرة الإحرام، وكذلك القياس على رفع الأيدي في تكبيرات الجنائز، صح ذلك عن الصحابة. ويقول بين كل تكبيرتين، حينما قال ويقول بين كل تكبيرتين أفادنا بعد التكبيرة السابعة لا يقول شيئا، وبعد التكبيرة الخامسة لا يقول شيئا. لماذا؟ لأنه سوف يشرع في الفاتحة، إنما يكون بين التكبيرات. بعد تكبيرة الإحرام سيستفتح، ثم إذا كبر التكبيرة الثانية يذكر الذكر، إذا كبر التكبيرة الثالثة وهكذا. أما إذا كبر السابعة أو كبر الخامسة فلا ذكر في ذلك. ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، البكرة أول النهار والأصيل آخر، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قل هذا ذكر يقال بين التكبيرات. ما الدليل؟ الدليل ما يروى من حديث جابر أنه قال مضت السنة في العيدين يكبر سبعا وخمسة ويذكر الله بين كل تكبيرتين، والأثر لا يصح. أيضا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر لا يصح. فلم يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن مسعود الذكر بين تكبيرات العيدين. فإذا لم يصح فالسنة أن يأتي بالتكبيرات نسقا من غير ذكر، إنما يفصل فاصلا يسيرا يفصل بين كل تكبيرتين، وهذا هو الصحيح في المسألة لعدم ثبوت ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أو غيره، يقول غيره في حديث جابر قال ويذكر الله، فالمقصد يقولون هو الذكر يأتي بأي ذكر، لكن إذا كان لن يثبت ذلك فلا يستحب أن يأتي بهذا الذكر لذكره أو غيره، والله أعلم.